وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البرهان التاسع على تجرد النفس الناطقة يعتمد على ملاحظة مدركات النفس أيضا، فإن النفس تدرك أمورا لا يمكن أن نتصور اجتماعها في عالم المادة في محل واحد، بل تدرك أمورا متباينة الذات بحيث لا يمكن أن تحصل لشيء واحد ماديا. فإن النفس تتصور السماء على أرجائها واتساع أقطارها، وتتصور الشمس والقمر وغير ذلك من الصور الجزئية، كما أنها تتصور مفاهيم كلية متباينة كمفهوم الإنسان ومفهوم البقر ومفهوم الشجر وغير ذلك. ومن الواضح أن ما تصورته النفس في هذا القسم وفي القسم الأول محكوم بالتباين، بمعنى أن الشجر غير الإنسان، والإنسان غير البقر، والبقر غير السماء، والسماء غير الأرض، والأرض غير زيد وغير عمر. فلو كانت النفس مادية وكان تصورها لهذه الصور عبارة عن حلول تلك الصور فيها بنحو مادي، ألزم من ذلك انطباع الصغير في الكبير واجتماع المتزاحمات وغير ذلك من المحاذير التي تتنافى مع تباين الخصوصيات لهذه الصور بالنسبة إلى المادة. فلو لم تكن النفس مجردة لم تقوى على أن تحيط بهذه الصور المتباينة، فإحاطتها بهذه الصور المتباينة دليل على تجردها. وهذا البرهان كما يجري بالنسبة إلى قوة العاقلة كذلك يجري بالنسبة إلى قوة الخيال، فإن خيال الإنسان أيضا يدرك الصور الجزئية المتباينة كما قلنا. فلو لم تكن قوة الخيال مجردة لما استطاعت أن تحيط بهذه الصور المتباينة التي لا يمكن اجتماعها في محل واحد. هذا هو البرهان التاسع. البرهان العاشر هو عبارة عن ملاحظة خصوصية تكامل النفس ومنافاة ذلك مع خصوصية البدن. يقولون النفس تقوى وتكمل وتشتد بتضاعف الإدراكات وازدياد المدركات، فكلما أدركت صورة علمية جديدة وحصلت علما جديدا ارتقت في درجات الكمال. وهذا التكامل في طرف النفس يوازيه في طرف البدن نوع من الضعف والكلال، لأن كمال النفس بالعلم موقوف على التفكر، والتفكر في النفس يلازم استعمال الدماغ استعمالا خاصا يؤدي إلى جفافه، وجفاف الدماغ يؤدي إلى ضعف البدن، والنتيجة أن تكامل النفس يؤدي إلى ضعف البدن. فلا يمكن أن تكون النفس مادية وهي عين البدن، وهي عين البدن، لأنها لو كانت عين البدن لم يكن التفكر الذي هو كمالها موجبا لضعفها، إذ لا يمكن تصور أن يكون كمال الشيء مؤديا إلى نقصه أو عين نقصه. هذا دليل على المغايرة بين ما هو الكامل وما هو المتصف بالضعف، وهذا هو البرهان العاشر. وهذه براهين عشرة يكتفي بها المصنف لإثبات تجرد النفس الناطقة. نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى المطلب الآخر إن شاء الله. التاسع قولنا لها أي للنفس حاصل بلا تزاحم وتمانع كل الصور، أي للنفس كل الصور أي جملة الصور، للنفس صور عديدة تحصل لها في مقام الإدراك، وهذه الصور إن لاحظت أحدها فكل صورة حاصلة للنفس، ولكن إذا لاحظت الجملة يكون حصول هذه الجملة للنفس دفعة واحدة أو قل في مقام واحد. قال خبر، خبر بعد خبر بكلمة إن، يعني ما تقدم في الأبيات السابقة، هذا قوله لها أي خبر آخر لما بعد إن. نرجع إلى الأبيات. قال وإنها بذاتها مستكفية، أو أنها بذاتها مستكفية في عود رسم هي عنه ساهية، وأنها بحث وجود ظل حق عندي وذا فوق التجرد طلاق. لها بلا تزاحم كل الصور، هذه لها خبر أنها بحث وجود ظل حق، لكن خبر بعد خبر. وأنها بحث وجود ظل حق لها، أي هذا خبر آخر. طبعا أنها معطوفة على أنها بذاتها مستكفية، وهذا معطوف على أن بين الدرك دوما مرتبة من قابل والنفي رأسا لا وسط، وهذا معطوف على حضور ذاتنا، يعني كما أن حضور ذاتنا يري ويرينا التجرد أن أنها بذاتها مستكفية، أنها أن بين أنها بحث وجود ظل حق وهكذا. قال بيانه أن النفس مجمع كل صور الموجودات ومزدحم المتقابلات، ففي مقام العاقلة مجمع الصور الكلية والمجردات، وفي مقام الخيال معترك صور السماوات والأراضين والجبال والبلدان والأشخاص، وبالجملة صور جميع المحسوسات ومثل المتقدرات، كل ذلك بهيئاتها ومقاديرها بلا تدافع بين متقابلاتها، بل مورد للصور غير الإدراكية من الميول المتضادة والأهوال الأهواء المتخالفة. لعله يقصد بالصور غير الإدراكية المعاني، يعني كما أنها تدرك الصور الجزئية كالسماء والشجر وكذا، تدرك معاني أخرى كالمحبة والبغضاء مثلا، تدرك محبتها للحليب وكرهها مثلا للخمر وأمثال ذلك، وهذه معاني متباينة لا يمكن اجتماعها في محل واحد لو كان ماديا. ولا شيء من الجسم والجسماني كذلك، وهذا الدليل يثبت تجرد الخيال أيضا فضلا عن العاقلة. والعاشر قولنا كلال جسمها أي ضعف جسمها.
يعني هذا الآن الثاني التاسع ذكرتم بيانكم أيضا مسألة يكون الكبير الصغير، هذا واضح، لكن اجتماع الأشياء المتباينة المحدودة مع خلطهم من الشيء المادي المكان المادي، اجتماع الأشياء المتباينة في هذه الغرفة مثلا هذا واضح،
مو متباينة بس متقابلة، لابد أن نفرض التباين بنحو التقابل والتزاحم، يعني هذا كلام، يعني مثلا لا يمكن اجتماع السماء والأرض في محل واحد، حيث يكون هذا المحل هم محلا للسماء هم محلا للأرض، هذا ممنوع.
نحن فاضلين المدرك أمرا ماديا فله أكثر من مكان،
شلون يعني؟
مثل الغرفة في مكان في كل شيء مكان، هذا إذا فرضنا المدرك ماديا يكون
خصوصياته أنه مكان، يعني نعم صحيح لا بأس بذلك، إذا كان حلول كل صورة في جزء من أجزاء المحل هذا ممكن، لكن النفس بكل ذاتها تدرك السماء بحيث لا يكون جزء من أجزائها غير مدرك للسماء أو له حظ من جزء الإدراك، هذه الخصوصية التي توجب التزاحم بين السماء والأرض.
التزاحم بين معنى يعني لا
لا
الموحد لا تستبينه بمعنى انطباع صورة مادية مثلا
شلون؟
السماء والأرض تشتركان في مكان واحد معنى انطباع صورة مادية
لا لاحظ شيخ شنو الإشكال؟ الإشكال أنك قست الاجتماع في مكان واحد بالاجتماع في الغرفة، هذا ليس اجتماعا حقيقة، هذا مقارنة، يعني أنت مكانك خاص ومكاني خاص، إلا أنهما متصلان مثلا متصلان واقعان في مكان معا بلحاظ المكان بالمعنى الأهم. أما المكان بالمعنى الدقي الذي تقدم وهو ما يوازي الحال فيه، إما لأنه سطح محيط به أو لأنه بعد مجرد داخل فيه مثلا أو متداخل معه، هذا لا يمكن أن يكون محلا الاثنين. والحال أن النفس محل بهذا المعنى إن كانت مادية، يعني إن كانت مادية فهي محل للسماء، إذا لا بد أن يكون في النفس جزء متداخل مع السماء، وكذلك هي محل للأرض، إذا لا بد أن تكون النفس بذاتها بعد متداخلة مع الأرض، ولا يمكن أن تكون متداخلة مع الاثنين.
مثلا
صور الإدراك أن نأثر انعكاسات مادية صور صغيرة زين مع كون المدرك ماديا،
حتى
تكون
كل
صورة
محلها
في هذا القبيل
يعني تصغير
شديد
جدا جدا، حيث ما يمكن يعني
لا بس يرجو الإشكال، وأن هاتين الصورتين الصغيرتين الدقيقتين اجتمعا في محل واحد، وهذا مستحيل.
لا
يمكن
كل محل، في أكثر من محل، لأن المدرك ماديا له أكثر من يعني
مو يلزم اختصاص الإدراك بذلك المحل، هذا الكلام يعني هنا مقدمة مطوية لم تذكر لوضوحها، وهو أن المدرك شيء بسيط لا يتجزأ، يعني نحن عندما نقول أنا أدرك السماء فأنا لا أدرك السماء بجزء مني، الذي يدرك السماء أنا وهو غير قابل للقسمة، فإذا فرضنا أن الذي يدرك الأرض هو أنا أيضا يلزم اجتماع السماء والأرض في أنا، هذا أنا ذي هي التي تكون محلا للإشكال. قال كلال جسمها أي بدنها، وهذا خبر مقدم كمالها مبتدأ مؤخر، الفكر بدل من كمالها. يقول كلال جسمها وضعفه عين كمالها الذي هو الفكر أي التفكر، الفكر جمع فكرة، وهذه الجملة أيضا خبر بعد خبر لكلمة أن، يعني وأنها بحث وجود وأن كلال جسمها وهكذا، وأنها وأن النفس كلال جسمها كمالها، يعني هذا يدل على تجردها. بيانه أن الفكرة كمالها، هناك في البيت قال الفكر لعله حرك من قبل من جهة رعاية الوازن، ولعله حرك من جهة إرادة الجامع للفكرة كقطع جمع قطعة، هو لكل وجه، لكن في المتن قال الفكرة كمالها، أن الفكرة كمالها كمال النفس، وهي أي الفكار، لاحظ يعني ينوع في التعبير، وهي أي الفكار كلاله، وذلك معلوم بالتجارب الطبية، لأن كثرة الأفكار سبب جفاف الدماغ، أو أن تقول أن الفكرة كمالها وهي كلاله لا بأس، لأن كثرة الأفكار سبب جفاف الدماغ وهزال البدن، فنقول لو كانت النفس بدنا أو بدنية كان كمالها كماله، لو كانت النفس بدنا أو بدنية لكان كمال النفس كمال البدن، والتالي باطل لما أنتجه الثالث، فالمقدم مثله لما أنتجه الشكل الثالث، يعني النفس كمالها الفكر والبدن ليس كمالها الفكر، إذن ليست النفس البدن، فالمقدم مثله. طبعا قوله لو كانت النفس بدنا صحيح، لو كانت النفس بدنية هذا ليس بجيد، كيف ونحن نتكلم عن تجرد النفس التي هي بدنية؟ نعم، إلا أن يقصد بأن بالبدنية الصورة المنطبعة، وهذا مراده، الصورة المنطبعة مثل صورة النبات المنطبعة في مادته، صورة النبات صورة نوعية لكنها منطبعة في الصورة الجسمية. من المعلوم أن الصورة الجسمية غير الصورة النوعية في النبات، لكن مع ذلك الصورة النوعية منطبعة في الصورة الجسمية. يقال عن الصورة النوعية النباتية أنها جسمانية، ولا يقال عنها أنها جسم. الجسم غير الجسماني بهذا المعنى، فيقصد هنا بالبدني هذا المعنى، وهي أنها لو كانت النفس منطبعة في الصورة الجسمية كان كماله كمالها كماله، والتالي باطل لما أنتجه الثالث، فالمقدم مثله. أو نقرره على هيئة الثاني هكذا، النفس تكمل بالفكر أو بكثرتها، والبدن لا يكمل، إذن النفس ليست البدن، كما دل عليها الجمع المعرف بالألف واللام. ولا شيء من البدن والبدني يكمل بها، هذه كبرى القياس. الصغرى النفس تكمل بالفكر أو بكثرتها، الكبرى لا شيء من البدن يكمل بها. الحد الأوسط يكمل وتكمل فينتج المطلوب. فتلك عشرة كاملة من الأدلة على تجرد النفس الناطقة، لأن معرفة فأتقنها لأن معرفة تجرد النفس من المهمات. غرر في العقل النظري والعقل العملي. للنفس قوتان، عقل نظري وعملي إن تشأ فعبري، علامة عمالة. فالمبتدا لأربع مراتب قد صعد بحسب الكمال واستعداد، ذي الضعف والتوسيط واشتداد، كقوة الطفل ومن ترعرع لصنعة وماهر ما صنع. فما هو استعداد الأولي سمي بالعقل الهيولاني، وهكذا إلى آخر أبيات تأتي إن شاء الله تعالى. بعد الفراغ عن النفس الناطقة وتجردها والحديث عن النفس الحيوانية وقواها والنفس النباتية وقواها، أراد أن يشرع في تعداد قوى النفس الناطقة. ولا بأس أن نشير هنا إلى فذلكة المطالب المتقدمة لنجعل ذلك مدخلا للبحث الآتي، وهو أن نفس الإنسان وإن كانت ذات وحدة شخصية، إلا أن هذا القول وهو أنها موجود شخصي واحد هو أحد الأقوال في المسألة، إذ يوجد قول آخر وهو أن الإنسان فيه عدة نفوس، ففيه نفس إنسانية تكون مبدأ للنطق، ونفس حيوانية تكون مبدأ للحس والحركة، ونفس نباتية تكون مبدأ للنمو والتغذية، كما أن فيه جسما يكون مبدأ للحركة والسكون، أو قل محلا للحركة والسكون، لأن الحق أن الحركة والسكون معلولان للطبيعة النوعية، ولكن الجسم يكون مبدأ لقبول القسمة وشغل الحيز وأمثال ذلك. وهناك قول، طبعا هذا قول، والقول المقابل له القول بأن النفس الإنسانية واحدة لها قوى متعددة، فلها قوة تكون تلك القوة مبدأ للحس والحركة، ولها قوة تكون تلك القوة مبدأ للنمو والتغذية، ولها خصوصية تكون تلك القوة مبدأ لشغل الحيز. فجميع هذه القوى شؤون النفس، وهذا هو القول الأصوب في المسألة، وهو الذي ذهب إليه المحققون من الفلاسفة. نعم، ذهب إلى القول الأول بعض من له ثقل في الفلسفة، لكن الظاهر أن عباراتهم لا تؤدي مطلوبهم كما ينبغي، يعني يمكن تأويل عباراتهم بحيث يرتفع الخلاف حينئذ. الصحيح أن النفس وإن كان أن الإنسان وإن كان جامعا لكمالات ما دونه كالحيوان والنبات، إلا أن جامعيته لكمالات ما دونه ليست بأن يكون جامعا لنفوس عديدة كل نفس كمال، بل عبارة عن كونه بحيث يكون منشأ لانتزاع كمالات مختلفة منه على وحدته، فهو على بساطته يحتوي على كمالات ما دونه. وحينئذ نقول أن النفس الإنسانية تشارك النبات في النمو والتغذية، وتشارك الحيوان في الحس والحركة بالإرادة، طبعا في الحس والحركة بالإرادة، وتشارك الحيوان في الإرادة. فما الذي تمتاز به النفس الإنسانية عن كل من النبات والحيوان؟ الذي يميز النفس الإنسانية عن كل من الحيوان والنبات هو ما يعبر عنه بالنطق، وهذا فصل الإنسان الذي يميزه عما عداه. والذي هو معروف أن النطق عبارة عن إدراك الكليات، وامتياز الإنسان بهذا عن الحيوان والنبات واضح، إذ ليس للحيوان قدرة الاستدلال وإدراك المفاهيم الكلية المجردة، كذلك النبات فإنه لا إدراك له بحسب الظاهر. ولكن ينبغي أن يعلم بأن النطق الذي هو مبدأ إنسانية الإنسان أو عين إنسانيته لا يختص بالجانب الإدراكي فقط، بل يتعلق بالجانب العملي التحريكي للحيوان. وبيان ذلك أن الإنسان وإن كان يشارك الحيوان في أن حركته غالبا ما تكون بالإرادة، الحركات الإرادية في الحيوان صادرة منه بإرادته، وهذا ما يميزه عن الأجسام الجامدة التي ربما تتحرك لكن من دون شعور. الحيوان يكون لعلمه وإدراكه مدخل في صدور الحركة منه في بعض الموارد، والإنسان كذلك، إلا أن بين حركة الحيوان من جهة المبدأ وحركة الإنسان من جهة المبدأ فرق، هذا الفرق هو الذي يدعو البعض إلى التأكيد على لزوم إسناد حركة الإنسان إلى الاختيار وإسناد حركة الحيوان إلى الإرادة. ومراده أن الإرادة وإن كانت بمعنى من المعاني صادقة على الاثنين، لكن بين إرادة الإنسان بما هو إنسان والحيوان بما هو حيوان فرق، من جهة أن إرادة الإنسان تنبعث عن غايات ظنية وهمية جزئية، بخلاف إرادة الإنسان فإنها تنبعث عن إرادة عن غايات يقينية وكلية. فمراد الإنسان كلي ومراد الإنسان مجرد، بخلاف مراد الحيوان فإنه جزئي وهمي ليس بمجرد ولا بيقيني. فلنطلق على إرادة الإنسان اختيار الاختيار عنوان الاختيار، ولنطلق على ولنصطلح على إرادة الحيوان بالإرادة. وحيث إن الإنسان فيه مبدأ فعل الحيوان فينبغي أن نقسم الفعل الإرادي في الإنسان إلى قسمين: فعل إرادي صادر من الإنسان بما هو حيوان، وفعل إرادي صادر من الإنسان بما هو إنسان. والمراد أن كل فعل صادر بالإرادة نتيجة تعلق الشوق بغاية يقينية فهو فعل إنساني، وأما الفعل الصادر من الإنسان بما أنه مشتاق إلى غاية جزئية وهمية فإنه فعل حيواني. وهذه النكتة ذات أهمية في بعض المباحث. ننتقل الآن إلى مسألة العقل النظري والعقل العملي. طبعا الحيوان يرى أن هذا موجود، لكن لو انكشف له الواقع لوجد أن ما يطلبه ليس له وجود. أنت مثلا شنو تطلب حال الطعام؟ الشبع؟ تتوهم هذا لا يشبعك، هذا لا يشبعك، بدليل أن الإنسان لا يرفع يده عن الطعام الشهي إلا لعجزه. ومن الواضح أن اصطلاح الإنسان على الشبع الحاصل من العاجز اصطلاح اعتباري، وإلا في الواقع لم يشبع. فغايات الحيوان غايات وهمية غايات ظنية، هو يريد شيئا لكن هو يريد شيئا بحسب الفطرة، ولكن نفسه لا يمكن أن تدرك أكثر مما يتعلق به عمله. فهو في الواقع لا يطلب ما لا يجد ولا يجد ما يطلب بلحاظة، بخلاف الإنسان. الإنسان لا، الإنسان إذا ترقى يطلب شيئا آخر غير هذا الأمر الوهمي. الكلام الآن في قوى النفس الناطقة. بعد أن عرفت أن الإنسان يشارك الحيوان في الجانب الإدراكي باعتبار أنه يدرك ما يدركه الحيوان، وفي الجانب العملي حيث أنه يعمل عمل الحيوان، فينبغي أن تعلم أن للإنسان درجة أخرى يمتاز فيها عن الحيوان، هم في طرف الإدراك هم في طرف العمل والسعي والتحريك. أما في طرف الإدراك فيمتاز الإنسان عن الحيوان بإدراك الكليات، وهذا وظيفة العقل النظري. ويراد بالعقل النظري القوة الخاصة بالإنسان التي شأنها أن تدرك ما ينبغي كما ينبغي، أو أن تدرك الوجود على ما هو عليه، أو أن تدرك ما ليس من شأنه أن يتعلق به العمل. ويمتاز الإنسان عن الحيوان فضلا عن غيره في جانب العمل بأن عمله تتعلق إرادة الإنسان به وفق غايات يقينية ودائمة ومطلقة. وهذا العمل الصادر من الإنسان بهذه الصفة يكون من شؤون العقل العملي، ووظائفه. والعقل العملي فسر بتفسيرين نشير إليهما إن شاء الله تعالى. فهذا ما يميز الإنسان، يمتاز الإنسان في الجانب الأول بذلك الإدراك الخاص، وفي الجانب الثاني بهذا العمل الخاص. هذه حقيقة الإنسان. إذا جئت بإنسان لا يفعل إلا فعل الحيوان ولا يدرك إلا إدراك الحيوان، فهو إنسان من حيث أن ذاته فيها بحسب الاقتضاء استعداد الإنسانية، ولكن من جهة المانع تخلف عنها أثرها الخاص. فإن لاحظت تخلف الأثر فهذا ليس بإنسان، وإن لاحظت المقتضي فهذا إنسان. وأكثر الناس إنما يكونون أناسا بحسب المقتضي لا بحسب الفعلية، وإلا أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله عز وجل يذكر في القرآن في مواضع عديدة أن الإيمان يستوجب ترقي الإنسان في درجات الحياة. يا أيها الذين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وربما يتوهم أن المقصود بالحياة هنا الحياة بمعنى الإيمان، حيث إن الإيمان مجموعة إدراكات معينة تعطي الإنسان قوة وصبر وشكيمة وأمثال ذلك، فيمتاز الإنسان بهذه الصفة إذا كان مؤمنا عن غيره من الناس المشركين أو غير المؤمنين. وهذا الكلام صحيح، إلا أنه لا يلامس عمق المطلب. الصحيح أن هذه المجموعة من الإدراكات، هذه الدرجة من العلم، هي عبارة عن درجة من الحياة، ودرجة من الكمال، ودرجة من الإنسانية. بمعنى أن المؤمن ليست إنسانيته كإنسانية غير المؤمن، وذلك لأن الإنسانية ذات درجات، فكمال المؤمن في إنسانيته أشد من كمال الإنسان العادي. فالفرق بين المؤمن والكافر كالفرق تماما بين الكافر والبهيمة، كتماما بلا أدنى تفاوت، أقصد في أصل الفرق. كما أن الكافر يمتاز عن البهيمة بالإنسانية، كذلك يمتاز المؤمن عن الكافر بإنسانية زائدة. لا يكون الكافر بالقياس إلى المؤمن إنسانا، إن أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا معنى حقيقي، معنى برهاني، مو معنى شعر، مو خطاب شعر خطابي وشعري، لا، معنى حقيقي وصحيح. كلما ترقى الإنسان درجة في العلم الصحيح والعمل الصحيح ترقى درجة في الإنسانية. الآن لا نضايق في توسعة مفهوم الإنسانية بالمعنى المنطقي ليكون حدا مشتركا أو جامعا مشتركا بين المؤمن والكافر، لا بأس. لكن إن وسعت الإنسانية بهذا المعنى فيجب عليك أن تخص المؤمن بإنسانية أخرى. النتيجة أنه لا يشارك الكافر المؤمن في إنسانيته، لا يشارك الكافر المؤمن في إنسانيته، للمؤمن إنسانية خاصة. ما هي إنسانية الكافر؟ إنسانية الكافر إنسانية بحسب المقتضي فقط، وإلا فالصحيح أن كماله كمال حيواني. ولما كان فيه مقتضي الكمال ولما يكمل أو لم يكمل، قال الله عنهم أولئك كالأنعام من جهة الفعل، بل هم أضل من جهة المقتضي الممنوع. إذ المفروض أن المانع إنما هو الهوى، هم اتبعوا أهواءهم فصدهم عن السبيل. الله عز وجل يقول فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، أي كان بيدهم أن يتصفوا بالبصيرة الفعلية. فإن لاحظت فعليتهم أولئك كالأنعام، وهذا ليس معنى كما قلنا مجازيا، لا، أولئك كالأنعام فلا يدركون إلا هذه الدنيا، ها ذلك مبلغهم من العلم. كما أن البهيمة لا تدرك إلا المرعى في يومها هذا، كذلك الكافر لا يدرك إلا النعيم في دنياه هذه. نعم، يمتاز الكافر عن البهيمة في أنه يعني يتوهم أنه يبقى لغدا فيدخر لغدا، ولكن هذا الأمر هو عبارة عن استعماله للعاقل في دائرة أغراض البهيمة. يعني لو احنا اعطينا البقرة عقل مثلا، نقصد بالعقل اعطيناها قدرة على ترتيب شؤون رعيها وسومها، فماذا ستفعل؟ ستكدس العلف وتبني الحصون لذلك العلف، او تجمع العلف في مكان خاص وتقيه من الأمطار وأمثال ذلك. هذا ما ستفعله البقرة بقوتها العاقلة لو أعطيناها إياها إن كانت كافرة، وهذا شأن الكافر. الكافر لم يستعمل العقل إلا في مرتبة الأغراض الدنيا وهي أغراض البهائم. ومن الواضح أن هذا وإن كان إدراكا تعقليا إلا أنه إدراك لا يكون أحسن من القياس الخاطئ، كما أنك لا تمدح المستدل خطأ لأنه استعمل عقله، كذلك الكافر لا يمدح لأنه استعمل عقله. والسبب في ذلك أن الاستعمال للعقل قد يكون موافقا للصواب، قد يكون مخالفا للصواب، ولا فضيلة في استعمال العقل إذا كان مخالفا للصواب. إذن الكافر لم يرقى عن مستوى البهائم أبدا، حتى لو طور دنياه إلى أرفع درجات الحضارة. لذلك لا فرق واقعا بين الإنسان الذي بنى هذه الدنيا وشيد هذه المباني واخترع هذه المخترعات وبين البهيمة. ما الفرق بين إنسان اخترع الأنسولين وهو كافر بالله وبين البهيمة؟ ما الفرق؟ الحجة على ذاك أعظم. نعم، هذه الأعظمية في الاحتجاج معناها أن عقله أصلا مو بس لم يكن نافعا، بل كان استعماله لعقله أداة ضلاله، يكون هذا أسوأ من البهيمة. أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالإنسان الذي لم يبلغ درجة الإيمان إنما يكون إنسانا بحسب ما فيه من الاستعداد الذاتي لا بحسب فعليته، وإلا فإنه عندما يكون كافرا يكون في مستوى البهيمة واقعا. وهذا هو الموافق للبرهان. مثلا هناك بعض الآثار تترتب على الإنسان، لكن تترتب على الإنسان بما هو جسم. أنت إذا رفعت إنسانا نائما من سريره ثم تركته في الهواء، فإنه يترتب على هذا النائم شنو؟ السقوط. هذا سقوطه ليس بما هو إنسان، سقوطه بما هو جسم، ذو طبيعة نوعية تميل به إلى الأسفل، هذا أثر جسميته. كذلك لو نمى الإنسان عند تغذيه هذا أثره بما هو نام، أي بما أنه مشارك للنبات. فإذا رعى الإنسان أو أكل أو تحرك بالإرادة أيضا يكون هذا فعلا بما هو حيوان. متى يكون الإنسان فاعلا بما هو إنسان؟ إذا فعل فعلا إنسانيا. الفعل الإنساني هو أحد أمرين: إما الإدراك المصيب، أو العمل الذي يراد به غاية عليا يقينية أو مجرد تتمة الكلام. تأتي. صلى الله على محمد وعلى آله.